وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطيسون وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ارحمنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، كل من تقسيمه ونائبه. وأثناء التقسيم فلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يأتي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يأتي الواحد منهم 100 من الجبل، حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت في نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمعهم واسترضاهم. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وابتعد لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما يريد بها وجه الله، ما يريد بها وجه الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقسم قسم وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، اذ اتاه بقيصرة رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعطني. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اعدل. ويحك، ويلك، اذا كان النبي لا يعدل فمن الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي، اذن لي فيه فاضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دعه، فان له اصحابا، يعني هذا الرجل بن قيصر هذا يخرج من اصله وله اصحاب، ما صفتهم؟ قال: فان له اصحابا يسكر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء، علامة الرياء أنهم جمعوا العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يجد فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء، يعني السهم إذا كان قويا ناسبا فإنه يصيب الرمية يعني فريسة، يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله، السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في وصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضجه وهو قبح فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذبه فلا يجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم من قوته، من قوة هذا الإنسان ليس فيه دم، من قوة نفاذه كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنيمة، مثل الرصاصة ينفذ وتنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصر الذي اعترض على قسمة رسول الله، لأنه صاحب دين يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج الى اليوم يغرون على هذا الوتر، لا يتحمسون الدين والعقيده والتوحيد، وانما يدعون يخدمون الاموال، المال العام والبترول وهذه الاشياء، اما السنه والعقيده فانهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يرغبون لها، وجعلهم يخاطبون العامه بهذه القضايا، لان العامه كذلك معظمهم أهل ذمة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أكثر العامة كذلك، أما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا، لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الأول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في البال، اعترض في جهله وغبارته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة المال، لماذا تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خوارج بعده كانوا يعترضون على السلفاء، ثم الخوارج بعدهم كانوا يكفرون السلاطين والعلماء ويكفرون الملوك والحكام ويقضون عليهم الى هذه الساعه، وهم على هذا الخط المجلس وعلى هذه العقيده الفاسده وعلى هذه الطريقه الخبيثه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بعلامته، يقول ابو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تقدر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فلقيس لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين قيس وعلي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هذا الخوارج. قاتلهم علي فاستعصم شحفتهم وقال لهم لم ينزلوه من القصة فقط قتله سحقهم ومعه المسلمون. فعلي رضي الله عنه أمر أن يلتمس هذا الرجل في القتل، يعني أن يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء أن الرجل لم يجد. المرة الثانية لم يجد، المرة الثالثة وجدوه فأخبر عند علي فقر ساجدا لله شكرا،
أنه قاتل الخوارج الذين حيث النبي أمر النبي بقتله بقتاله، وقال الله أكبر كبر علي وسجد لله شكرا. أبو صريح كان معه في الجيش وقد رأى ذلك الرجل بعينيه. يقول أبو صريح وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على مئة رسول الله لعبد. يا سبحان الله، نظر أبو صريح إلى ذلك الرجل فإذا هو على الصفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل إلى مكة أحرم بالعمرة، وهذه العمرة الثالثة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتمر في حياته أربع عمر، وكلها كانت في ذي القعدة، كل واحدة كانت في ذي الحجة لأنها كانت مقرونة بحجته عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الثالثة له كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما أسلم الغنائم في الجعرانة نزل إلى مكة محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت في هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن خطان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى ابن أمية ويقال يعلى ابن أمية ابن أمية ينسب إلى أحيانا يعلى ابن أمية صحابي، يقول كان يقول ليتني أرى رسول الله حين ينزل علي أو حين ينزل عليه، يعني حين يوحى إليه. قال فبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجعرانة وعليه قوم قد أذل به معه في جلاس من أصحابه، إذ جاء معربي عليه جبة متغلف بطيب. التغلف التلطخ بالطيب وغيره، عليه جبة مملوءة بالطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جدة بعدما تغلق بالطيب؟ يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجدة المليئة بالطيب؟ يقول فأشار عمر إلى يعلى بيده ألف عام، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر يده يبق كذلك ساعة هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى ويوحى إليه. يقول ثم سر وعلم، فقال عليه الصلاة والسلام أين الذي يسألني عن العمرة آلفا؟ فالتمس الرجل فأتي به، قال عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فالجئه ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في غيبه. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أي على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولا بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب يضعه بعد الإحرام فلا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يوضع الجبة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن هذا من حديث عائشة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في حلق يداه بعد ذلك بسنتين وضع الطيب على بدنه قتل نفرق رأسه وبقي كذلك بعد إحرامه وضع الطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه بعد الإحرام وكانت ترى وليس الطيب في نفرق رأسه وهو محرم يعني لما آم الطيب. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه إلى المدينة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. وعتاب بن أسيد من بني أمية وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. لا بد من جد عالم يعلم الناس فقه الناس الدين. أما بلد ما فيها عالم بلد ميسة ما ندري بها أهل العلم صلى بالعلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس بالدين. لا بد من ذلك وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات. لا بد من هذا هذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس ويوجد عالم أيضا للعلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن اسلم انه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عتاب بن اسيد على مكه رزقه كل يوم بالخمر. هذا الراسخ الذي اعتبر النبي عتاب بن اسيد هذا اسمه وليس عتاب بن اسيد كما نطق به بعض الناس الذين اخرجوا اشرقه التاريخ بالسيره وليسوا من اهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس اخرج اشرقه في السيره واخرج اشرقه في التاريخ تدخلوا على العلم وهم ليسوا من اهله. سمعت به يقول: عتاب بن اسيد اخطا في بث الاسم. لماذا؟ لانه ليس من المتخصصين في هذا. هو في أشياء أخرى، هو في الإحصاء، في الإدارة، في أشياء أخرى يفهمها، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا يفهم، تذكر عليها. ومع ذلك لا تكاد تدخل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وأشراف موجودة. الله المستعان، خلف الصح. يقول: فكان يعيشه كل يوم درهم. يقول: فقال فخطب الناس فقال: ايها الناس. عتاب بن اسيد يقول: اجاع الله كذب من جاع على درهم. فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم درهم كل يوم فليس بمشاهده ولا احد. احنا لنا لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمح احد ان يقدم له رشوه او يقدم له محسوبيه. يعني انا عندي درهم وانا مستغني عنك فلا تسوني احد منكم نفسه ان يقدم شيئا لا يحل. عندي درهم لأن بعض الناس طبعا لابد إذا جاء قاضي أو جاء أمير أو مسؤول تراك الناس لصوص يصطادون فيما العدل عصابة يلتفون حوله يستغلون منصبه. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس رئيس البلدية أو رئيس كذا أو إذا كان رجل يقرض الله فإنه سوف يطرد هؤلاء. وإذا كان مجرما مثله فسوف تتحذر به حتى ينهب الى الاموال العامه الى الرشاوى طريق المستعار، هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له من البداية؟ فكان عنده مرتب كثير أجاء الله من لم يشرع هذا المرتب درهم كله. فأنتم مع أهل النصوص، أنتم مع أهل النهي والسلم، إياكم أن تقربوا مني. أنا الحمد لله في غنى عنكم على الإمكان. يعني لا تحاول من البداية حتى لا يقنع فيه، لا يقنع فيه. لهم هؤلاء لهم طرق ولهم أساليب حديثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسألة فيخادعونه ويؤثرون بالنار في جوفه. فهو لهم المسكين خدعوه، أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة، أعوذ بالله. فليس من كذا، والله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. ثم إن عتاب بن حسين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج فرض كفارة هذه السنة للمسلمين، ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يزل التغيير. فكما سبق كانت العرب على نسق محرق وكانوا يقفون براكب حول الكعبة ثم في منفذة بشرى لأنه لم يزل راجع الذين عندهم مهام أكثر أهمية. فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرفوها. والذي تولى الحج هو عتاب بن حسين رضي الله تعالى عنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التي بعدها في السنه التاسعه امر ابا بكر على الحج، لان الحج بالناس، وامره ان لا يطوف ببيت عريان وان لا يحج بعد العين الشريك. فالنبي عليه الصلاه والسلام غير طرق الحج في السنه التي بعدها، اما في هذه السنه فالامر على ما كان عليه. ولكن الامير هو المسلمين وهو عتاب بن حسين رضي الله تعالى عنه. في السنة التاسعة وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يغير تبوك. وتبوك منطقة معروفة الآن، هي بلد كبيرة معروفة بشمال المملكة تبوك، وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب من تبدأ من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسئلة عن الخوارج. الخوارج يحتاجون للمحاضرة. في المسألة في علاقتك ما تصنع في حجك لا معنى ما تصنع في حجك، يعني الطرف السعي والتقصير. يعني الذي تصنعه في حجك عند الكعبة في مكة، الذي تصنعه في حجك في مكة افعله. والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى. كذلك المعتمر، كذلك المعتمر يطوف ويسعى. هذا المقصود، والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نهي المماثلة بين الآية الأولى والآية الثانية. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم أهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس ومجاهد وابن وسعيد بن جبير وقتلت وبساط وغيرهم أنه لما أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عن المتاجر والأسواق أيام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منه. فحيثهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يلقوا الجزية عن يد لهم صاغرة. يعني إذا انقطعت عنكم البضائع الأسواق والأموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب آخر باب الجهاد بالجزية. يقول الحافظ ابن كثير قلت فعزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم من الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يؤمنون من الكفار والنجد فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غزوة الروم عام سبيل وهو العام التاسع وفي شهر رجب وكان في ذلك الوقت كان حرا شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي بالخروج من تبوك. يقول الحافظ وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب للخروج وقت فاوعد معه بشر كثير قريبا من 30,000 وتخلف آخرون ما في ديوان ما في كتاب يجمع الناس 30,000 خرجوا مع النبي. تخلف أناس ما يدرى عنهم. يقول الحافظ وتخلف آخرون فآتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين والمقصرين ولاذهم أردخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد القبيح وأنزل فيه القرآن يتلى فبين أمرهم في سورة براء وأمر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون هؤلاء المنافقون. يقول ثم قال تعالى وما كان المؤمنين هذه في اخر سورة التوبة ينذر كافةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الحافظ إن هذه ناسخة لكيف وقيل لا المقصود أن سورة براءة كان الكلام فيها عن مسألة تبوك عن غزوة تبوك هذه وما جرى للمنافقين فيها. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعد يتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكه. يقول ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينه ما بين بالحجه الى رجب يعني من سنه تسع. هذه الفتره قريبا من سبعه اشهر او سته اشهر اقامها في المدينه. ثم امر الناس بالتهيئ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن اسحاق عن شيخ حديث الغزوة يقول ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتهيئ لغزو الروم وذلك في زمان عشرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد. وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون السقوط في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الآن في وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون الرطب المدينة وظلال المدينة، يعني في وقت صعب حر رهيب والثمار طابت. فالناس اهل المدينة في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشخص. فالنبي جاءه في وقت شديد وامره بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يخرج في غزوه الا كلا عنها، يرضى بالعلم لا يذكرها، يعني اعراض ان يدري جنب الشمال مثلا يسال عن الطريق في جنب الجنوب حتى يظن الناس انه سوف يخرج الى الجنوب. هذا معنى كلا بغيرها او يرضى بغيرها الا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس ويجهده حتى يتهيأ. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة الأذين الذي يسمد من الروم والعرب في الشام وإلى أملاك الأمور ليتأخذ الناس بذلك أثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحث الناس ويحبهم ويحرضهم على الخروج. فمر به أحد المنافقين يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهاد لذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة، بني سلمة من الخزرج وهو رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبلتين الآن مسجد المدينة مسجد، وكان يسمى بيسير الجد. هذا منطق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما جاء على الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس لا يعود، كل ما جاء اختفى خلف جدا. فالنبي عليه السلام في هذا الصلاة يقول له: يا جد، هل لك العام في جنازة من الأصغر؟ هل لك في قتال الروم من الأصغر؟ اسمع الاعتبار، اعتبار هذا المنافق ماذا قال. قال: يا رسول الله، ألا تأذني ولا تفتني؟ يعني هل تأذني وتفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجبا بالنساء لي، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. إذا أشد إليك إني أصبر عليك. خبير يدخل الجهاد والخروج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له: قد اذنت لك. يقول الحافظ: فتنجد. يقول ابن عمر بن اسحاق: فتنجد انزل الله هذه الايه. هذه الايه نزلت على بدر. ومنهم من يقول: اذني ولا تفتني، الا في الفتنه سقط. وإن جهنم لموعودة من الكافرين. سقطت الفتنة، التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة، نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض: لا تنظروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه نحن فتنة، أخرجوا في هذا الوقت. بدأ المنافقين يتحركون، يقولون: لا تنظروا في الحر. جهارة في الجهاد وشكر في الحق وإرجاف لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم وقالوا: لا تنظروا في الحر. إيمان جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحك قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاد والانتماء في يعني التشمر الجد، وحفظ أهل القرى على النفقة والقنيان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل القرى واحتسبوا بدأ يجري النفقة وتجهيز جيش، جيش عسير 30,000 تحتاج نفقة كبيرة، ويجوز كما يقولون يعني تسير على مكانه لابد من نفقة مقامة لا يخفر فهم حتى الجيش ينجح في مهمته. فبدأ الصحابة يتبرعون، أبو بكر جاء بباب يقول وعمر جاء بنفس ماله، عبد الرحمن بن عوف كذلك، الرجال والأنصار حتى أن الأنصار يأتي لقاء من قبل، فأخذ المنافقون والمزينة في المؤمنين والمزينة في الصدقات. إن رجل من الصحابة جاء بمال كثير قالوا ما أراد رجل الله، وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لقدير على هذا. أفضل فيه كيف فيها طبعا لا يقدم لا يتبقى لا ينفق نسعى الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم. والنزول المنيف في الصدقات كما قال الله عنه السخرية استهزاء إرجاء تقديم تسبيح، هذا عمل المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. بل هناك رأي أزهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مدينة الشام، أبو عامر الراهب، تذكرون أبو عامر الراهب هذا الذي سماه النبي بالقاصر، تذكرون آخر موقف معه كان في أحد. أبو عامر حضر مع جيش المشركين في وفد ولكنه انتصر، فرجع إلى الشام وبقي بذلك يترصد بالإسلام بالإسلام، وطلع هناك في الشام، فر هناك عند في الشام عند الريم النصارى معارض كما يفعلون إلى لندن، هذا قرب أمنا هناك إلى الريم معارض وأخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينة في القضاء على الإسلام. المنافقون الآن يعني ليس مسألة استهزاء والسخرية تقليد على الجهاد، هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع العامل القبيح الذي نشأ إلى الريح لفرح الإسلام والمسلمين. وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم، ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء. شفت كيف النفاق؟ بنوا له مسجدا، ففرقوا جماعة المسلمين، كان المسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد، بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويجهز للغزو ويجهز الجيش، وطلب منه أن يصلي في مسجده حتى يأخذ المسجد السنة الشرعية، حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ السنة الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مشغولون ولكن لم نجد. فالنبي أدرك خيرا قال يا جئت من تبوك أصلي لكم، لأن الآن كان لست متفرغا لذلك. فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتيك خبر إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون، حتى النساء أخذوا النساء يرسلون الحليب والأزودة والطعام يرسلون أشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش. أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين، تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ قدير جدا، تبرع به عثمان بن عفان. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقلل هذا المال باذن الله ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الليل، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد الليل. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه. ذكر الله سبحانه وتعالى وصور احوال الناس في هذه الايام التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهز بها الجيش للخروج الى الشام، ذكر الله سبحانه وتعالى احواله في كتابه العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس في المدينة. الله سبحانه وتعالى يقول لنا كثير: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قول الخير منهم. استأذن قول الخير يعني قول الصح والزين والقوة منهم والمدينة. وقالوا ذرنا لكم مع القائدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالفة وهي المرأة. الخوالف يعني النساء. يا سبحان الله. أهل النساء. رضوا بأن يكونوا مع النساء. كل شيء في بيوت. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه. الآن الله عز وجل يقولون: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. بقي الآن الأعراب الذين يشكرون حول المدينة. من جاء يحتفل من الجلس ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: جاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء. الا ان تقول المعذرون يعني المعتذرون. اجرم التاء التاء الذين يعتذرون بحق. الا مرضى والا جنه اناس يعتذرون بحق. إشان المعتذرين من الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. وإن المعتذرين من قبل من أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر وجاء بعذر باطل. وقال فلان عذر يعني تعذر بعذر باطل. فعلى التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا بالحق. وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس منافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب. إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. إما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالحق. وإما أن يكون المراد الأعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لما في ناس جلسوا من القبائل المحلى بالمدينه جلسوا لا زالوا لا شاركوا في الجهاد ولا اعتذروا الى رسول الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا من عذاب اليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل العذاب. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يجدون حرجا اذا نصحوا لله ورسوله. لا على المحسنين سبيل الله رجل رحيم. ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم كثيرا والدمع حجرا الا يدخل ما تقول. هذا يذكرون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم. قال لا عندي ما احملكم عليه. ما في نفقه ما في ظهر احملكم عليه. فرجعوا مبكين حسره وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله. يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. لا سبحان الله. وهؤلاء يبكون يبكون على ان الجهاد فاتهم. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بكوا على فوز الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن الصحابة. قال: بلغني أن ابن يامين ابن عمير بن كعب الناظري هذا من اليوم لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما نفس الناس. فقال: ما يبكيكما؟ فقال جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملنا فلم يجد عنده ما يحمل عليه وليس عندنا ما نتطوع به على الخروج معه. نحن تتعلم الرجل رقم الحمد لله لكن فأعطاهما واضحا له فارتحلاه وجدهما شيئا من ثم فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت سبعة من الصحابة يرتحلون على البعير الواحد. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة من الأشعريين وكانوا يرى الثورة الذين لا يشتعل عنهم الجهاد ولكنهم ليس معهم ظهر ومع الظهر. فأرسلوا أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحميان إذ معه في جيش العشرة وهو في غزوة أحد. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى وافقته وهو غضبان من أشعر. فرجعت خزيا من منع رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجدت من نفسي حليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال ما أجد ما أحملكم علي وكان قضيان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة بجسد جيشا من 30 ألف مقدم على أمر عظيم. فجاء أبو موسى وافقه وهو في غار. فقال ما أجد. أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول فلم ألبث إلا شريعة حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى فأجبته فقال أجب رسول الله أجب رسول الله يدعوه. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذها بين القليلين. القليلين يعني كائرين. خذها بين القليلين وهذين القليلين وهذين القليلين. يقول ستة أذكرة ستة ابتعهن حين اذن من سعد. قال انطلق بهن الى اصحابك فقل الا الله او قال ان رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. يقول فقلت ان رسول الله يحملكم على هؤلاء ولكن لله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم ومن منعه لي في اول مره. ابو موسى يقول لاصحابه لا لا تاخذوا من هذه الاشياء حتى تتاكدوا فعلا ان الرسول منعنا في البدايه منعنا. فقال له يقول حتى لا تظنوا اني قد حدثتكم شيئا لم يقيه. فقالوا لي والله انك عندنا لمصدق. فعندنا مصدق ما في داعي الى هذا ولكن قالوا ولنفعلن ما اسلفت. تحبون يعني تحبون ان نذهب الى النبي واتاكد. يقول فانطلق ابو موسى بنفر منهم حتى اتوا الذين سمعوا مقاله رسول الله من منع منهم ثم يطعه بعد فحدثوهم بما حدثهم به ابو موسى سواء. تاكدوا بعير من ابو موسى كان صادقا في كتابه. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة 30 ألفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقف عند هذا الحد وإن شاء الله نقضي ظروفا وما جرى لهذا الجيش في الطريق تفوق إن شاء الله وإثناء عودته والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله